برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منع انهيار أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان عليها وعدم السماح للإرهابيين بمغادرة البلد، ولاسيما عبر تقديم أنفسهم على أنهم لاجئون، فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على شروط قاسية ستفرض على طالبان قبل الاعتراف بها. مستمعينا الكرام، ما هي مخاطر تفكك أفغانستان على الأمن والسلام داخليا وعلى دول الجوار؟ وهل تنجح الولايات المتحدة في فرض شروط لم تستطع فرضها حتى بتواجدها العسكري في أفغانستان؟ للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج من بيروت الخبير في شأن غرب آسيا ربيع غصن.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير في شأن غرب آسيا ربيع غصن، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بحضرتك أستاذ ربيع. يعني فيما يخص الأوضاع حول أفغانستان، يعني هناك موقف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا فيه إلى منع انهيار أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان عليها وعدم السماح للإرهابيين بمغادرة البلد، ولا سيما عبر تقديم أنفسهم على أنهم لاجئون. يعني السؤال هنا أستاذ ربيع، ما هي مخاطر تفكك أفغانستان على الأمن والسلام داخلها وعلى دول الجوار؟
لا شك بأن أفغانستان بقعة جغرافية استراتيجية تتوسط الإطلالة على وسط آسيا والجمهورية الإسلامية في إيران، كما الصين من الناحية وباكستان. هذه النقطة الاستراتيجية عملت الولايات المتحدة الأمريكية على احتلالها منذ 20 عاما نظرا لأهميتها في مسألة السيطرة على وسط آسيا والحد من تأثير الدول الإقليمية باستنهاض شعوب هذه المنطقة وحكم نفسها بنفسها. من هذا المنطلق عملت الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل هذا الواقع المرير التي عاشته لمدة 20 عاما بالاستنزاف اليومي، عملت الولايات المتحدة الأمريكية على استراتيجية الخروج وترك الجغرافيا ملتهبة خلفها علها تصدر هذا الالتهاب إلى الدول الجوار. ومن هذا المنطلق إيران، روسيا، الصين لا تسمح لأن تكون أفغانستان بقعة يصدر من خلالها الإرهاب إلى المحيط وضرب كل عناصر التقدم والنشوء الجيو اقتصادي في هذه المنطقة لسببين مهمين. أولا، السبب الأول هو أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت خلال هذه الأعوام، أعوام الاحتلال لأفغانستان، على تصدير الإرهاب من أفغانستان إلى منطقة سوريا، إلى العراق، إلى لبنان، لكن هذه المسألة أفشلت بواسطة حلفاء سوريا من الروس والإيرانيين واللبنانيين. هذا الأمر الذي دفع إلى أن تكون أفغانستان محط أنظار كل دول محور المقاومة والممانعة فيما خص الهيمنة الأمريكية على المنطقة. لذا كلام الرئيس بوتين يأتي اليوم حلقة في ظل خطاب متجدد دائما، وهو ليس بقديم، بأن الرئيس الروسي دائما ما يقول أن هذه البلدان أفغانستان، طاجكستان، تركمانستان هي لشعوب هذه المنطقة، وليس على الولايات المتحدة الأمريكية دور في الهيمنة عليها. لذا يعد كلام الرئيس الروسي هنا هو إنذار لكل دول الجوار الأفغاني بأن عليهم وضع حد لأن تكون أفغانستان منطقة ذات بعد التهابي يصدر كإرهاب إلى باقي المنطقة.
نعم أستاذ ربيع، يعني هناك موقف لافت للاتحاد الأوروبي من الدور الروسي والصيني المحتمل في أفغانستان. يعني هناك بيان للاتحاد الأوروبي صادر من بروكسل يعتبر أنه يجب أن لا يسمح لروسيا والصين بالسيطرة على الوضع في أفغانستان.
أنا أعتقد أن على الأوروبيين أن يسووا أوضاعهم في أوكرانيا وأن لا يدعموا حكومات متطرفة تعمل على استفزاز روسيا بشكل يومي، وعليهم ترك أفغانستان لأهالي هذه المنطقة. روسيا والصين وإيران عندما تعالج مسألة أفغانستان هي تنطلق من مصلحة شعبها أولا، ومن ثم مصلحة الإقليم ككل. وبالتالي روسيا لم تدخل على الخط الأفغاني كدولة استعمارية براغماتية تحاول خطف أفغانستان من تحت بساط الجميع، لكن روسيا نظرت إلى أفغانستان كمشكلة إقليمية تتحاور مع حلفائها في المنطقة الذين هم جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة، وأقصد الصين وباكستان وإيران، تحاول أن يكون هناك استقرارا أمنيا واقتصاديا في أفغانستان، وعلى أن تكون أفغانستان دولة فاعلة في المنظومة، منظومة منظمة التعاون في شنغهاي، وتقوم طريقا آمنا لكل هذا الحلف الناشئ ذات البعد التعاوني في مفهوم العلاقات الدولية. الأوروبيون دائما عادة يرقعون خلف الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لغياب النخبة الاستراتيجية في العقل الأمريكي. اليوم عندما انسحبت أمريكا من أفغانستان وفق أكثر خبراء العالم والمحللين المتابعين للشأن الأمريكي، قالوا بأن أمريكا أخطأت خطأ جسيما في الخروج المفاجئ من أفغانستان، وهي لم تستطيع أن تأخذ ما لم تستطيع أن تأخذه خلال 20 عاما. وبالتالي اليوم أفغانستان عندما تترك لأن تكون مقسمة ملتهبة ذات بعد إرهابي، لا أعتقد أن القوة الروسية والقوة الصينية تقبل بأن تكون هذه البقعة الاستراتيجية في هذا العالم، على أن تكون خزانا للإرهاب وأن تكون خزان الحرب الأهلية. وهذا المنطق رآه الأوروبيون، بأن عندما يتدخل الروس والصينيين لحفظ الأمن في أفغانستان سوف يكون له تأثير على كل مجمل ما يحصل في هذا العالم. ومن هذا المنطلق الأوروبي عندما يتكلم عن هواجس فيما خص السلوك الروسي أو الصيني في أفغانستان، هو يتحدث عن الهواجس الأمريكية، يتحدث عن تداعيات الأخطاء الأمريكية، بحيث لا يمكن إطلاقا ترك أفغانستان في جهنم الحرب الأهلية أو ترك أفغانستان مصدرا لصناعة الإرهاب في العالم. ومن هذا المنطلق أعتقد أن روسيا والصين، وقلتها لكم سابقا، بأنهم سوف يكون لهم دور في رسم أفغانستان الجديدة، أفغانستان الاستقرار، وليست أفغانستان التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية ممرا وصناعة للإرهاب وخزانا للحرب الأهلية والدموية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم أستاذ ربيع، يعني متحدث باسم طلبان قال إن الحركة ستكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة. برأيك يعني هل تبلورت ملامح النظام السياسي الجديد في أفغانستان؟
للشعب الأفغاني الحرية في اختيار نوع الحكم لديه، وحركة طالبان هي حركة ذات بعد أصالة في الجغرافيا والديموغرافيا الأفغانية، فليحكموا ما يحكموا وليختاروا النظام الذي يناسبهم، وهذا الأمر لا تمانع فيه لا إيران ولا روسيا ولا الصين. ما يمانع به ما تمانع به موسكو وبكين وطهران هو أن تكون الحركة ذات بعد إرهابي لدول الجوار. هذه نقطة فقط. الروس والصينيين والإيرانيين لن يفرضوا أي نوع من النظام على حركة طالبان، وهي هذا الأمر يحصل. تتحاور مع الصين، تتحاور مع إيران، وقريبا سوف يكون هذا الحوار ممتد ليشمل موسكو. هذا الأمر يؤدي إلى أن تكون أفغانستان دولة ذات استقرار، ولا أعتقد أن طالبان اليوم هي طالبان الأمس. فالسلوك الذي حصل إبان اجتياح طالبان لكل الجغرافيا الأفغانية كان سلوكا هادئا جيدا بالمعنى الرفضي، ولا يمكن البناء على أن تكون حركة طالبان ذات سلوك إرهابي على الأقليات الموجودة في أفغانستان. إذا ما نظرنا إلى أقليات الطاجيك والأوزبك، والذين تتمتع دول الجوار بمكانة استراتيجية في هذه الجيوب الجغرافية. ومن هذا المنطلق أعتقد أن أي سوء اختيار في السلوك الطالباني على الجغرافيا الأفغانية سوف يكون له ردات فعل، وسوف تكون هذه الردات الفعل عنيفة خاصة من روسيا والصين. لا أعتقد أن دول الجوار ودول منظمة التعاون بشنغهاي سوف ترضى بأن تكون أفغانستان بعدا إرهابيا إذا أرادت حركة طالبان هذا الأمر. ولكن ما أتصوره بالفعل أن حركة أفغان تتخذ من الواقعية سياسة في مسألة الحوار مع دول الجوار ومع المكونات الأفغانية الباقية. وأعتقد أن أفغانستان وفي ظل الحوار مع موسكو ومع بكين ومع طهران سوف يكون لهذه الدولة شأن في منظومة النشوء العالمي للتعددية وليس القطبية فيما خاص مفهوم العلاقات الدولي الجديد.
نعم أستاذ ربيع، الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن التواصل المستمر مع حركة طالبان على الأرض ومع قادتها لتأمين عمليات الإجلاء من كابل، يعني مؤكدا أن واشنطن ستفرض شروطا صعبة على الحركة للاعتراف بها دوليا. لكن يعني هل تنجح الولايات المتحدة في فرض شروط لم تستطع فرضها حتى يعني خلال تواجدها العسكري في أفغانستان؟
يعني مع احترامي لمكانة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس جو بايدن كان على المنصة أمام الإعلاميين وقال بأن الجيش الأفغاني مؤلف من 300 ألف مقاتل مدربين جيدا، ولا تستطيع حركة طالبان الوقوف في وجههم، وفي نفس الوقت كانت طالبان تدخل كابل. يعني هذا الرئيس ينبغي عليه قبل التصريح من البيت الأبيض دراسة الأوضاع وأخذ المعلومات الحقيقية على أرض الواقع، وهو يتواصل مع طالبان. ماذا يقول لطالبان؟ لقد قال الأمريكي كل شيء لطالبان في الدوحة في قطر، وذهب هذا الكلام مخضر رياح، وبالتالي طالبان لن تقم وزنا لكل الكلام الأمريكي في الدوحة وفي غير الدوحة. ماذا يمكنها أن يتكلم مع الطالبان؟ أيريد أن يتكلم على الطالبان بشأن الكلاب البوليسية، أن يسمحوا للكلاب البوليسية أن تقلع من مطار كابل؟ هذا أمر يمكن التحدث فيه مع حركة طالبان، ولكن أن يكون النظام معادي لدول الجوار للمنظومة الإقليمية في المنطقة، لا أعتقد أن طالبان تقيم وزنا للولايات المتحدة في هذا المبدأ. طالبان حاربت أمريكا لمدة 20 عاما في أفغانستان، واليوم طالبان رأت بأن الشريك الحقيقي لبناء أفغانستان والاستقرار في أفغانستان هو ليس الولايات المتحدة الأمريكية وليس أي حليف من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، بل أعتقد أن طالبان عندما تسمع الأمريكي اليوم تدير أذنها لمدن أخرى، وأعتقد أن هذه المدن يعني ممثلة بالثالوث الإقليمي الموحد هو طهران موسكو بكين.
نعم أستاذ ربيع، يعني هناك من يقول بوجهة نظر بأنه التواجد الأمريكي من الأساس كان من تحويل أفغانستان إلى قاعدة كبيرة ممكن القول للتآمر، للعمل على عرقلة عن نفوذ روسيا الصين، التآمر على إيران وإلى آخره، ولكنها خلال هالمدة 20 سنة لم تستطع أن تحقق ذلك وخرجت. تؤيد هذه وجهة النظر؟
نعم، أنا أؤيد فكرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على أفغانستان لكي يكون لها إطلال على منطقة وسط آسيا، وبعد دخولها عام 2001 إلى أفغانستان بدأت الاستفزازات في دول الجوار وخاصة كيرغيزستان، كازاخستان، ولعل التاريخ يسجل هذا الأمر. لكن اليوم انقلب السحر على الساحر، أفغانستان تحررت من الاحتلال الأمريكي، أفغانستان اليوم لديها فرصة بأن تعيد كل منظومتها السياسية إلى حضن الحقيقي للدولة المجاورة. أفغانستان اليوم يمكن أن تكون دولة ذات استقرار أمني واستراتيجي في منظومة ناشئة في هذا العالم، ومن هذا المنطلق أعتقد أن طريق الحرير، طريق الوصول إلى شرق المتوسط تكتمل شيئا فشيئا، ولعل الانسحاب من أفغانستان سوف يشكل صدمة إيجابية في منظومة جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. اليوم أفغانستان سوف يكون لها تداعيات على شكل وهيئة أذربيجان في المستقبل القريب، على هيئة وشكل جورجيا في المستقبل القريب، وأعتقد أن المنطقة ذاهبة إلى تحول، على الروس والإيرانيين والصينيين العمل بجد أكثر. المنطقة هي لشعوبها، هذا الإقليم لشعوبه، وبالتالي على الغرب أن يعرف بأن الشرق أمسى قاب قوسين من إكمال مشهد النهضة التي خرجت بها روسيا والصين منذ عام 2003 حتى اليوم. نحن في إطار تشكل وجه جديد لهذه المنطقة، تمتد من شرق المتوسط إلى شنغهاي شبا عجب وأبى من أبى. أمريكا من بخروجها من أفغانستان هي خرجت منهارة من كل المشهد الأسيوي ذات البعد الاستراتيجي، ولا أعتقد أن أمريكا اليوم تستطيع دون التواجد في هذه المنطقة التأثير بشكل جدي وفعال على منظومة ونظمة التعاون في شنغهاي وعلى النشوء الروسي الصيني الإيراني في هذه المنطقة.
نعم، الخبير في شأن غرب آسيا ربيع غصن كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ ربيع.
شكرا لكم.